بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فباب العقيقة من الأبواب التي تركت حينما شرحنا كتاب الحج من منار السبيل، ولما مررنا على كتاب الصيام وكتاب الحج بقي عندنا فصل في العقيقة. والعقيقة أوردها المصنف وهي طريقة الفقهاء يريدونها مع أحكام الأضحية غالبا، فيذكرون الأضاحي والهدي والعقيقة بجامع أنهما ذبائح مشروعة ومسنونة أو واجبة. قال رحمه الله تعالى: فصل في العقيقة، وهي سنة في حق الأب ولو معسرا، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم عق عن الحسن والحسين، وفعله أصحابه رضي الله عنه، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: كل غلام رهينة بعقيقته. رواه الخمسة وصححه الترمذي. وقال أحمد: إذا لم يكن عنده ما يعق فاستقرض رجوت أن يخلف الله عليه، لأنه أحيا سنة، فإن كبر ولم يعق عنه. فقال أحمد: ذلك على الوالد. وقال عطاء: يعق عن نفسه. العقيقة هي ذبيح، وقيل نسيك، مأخوذة من العق وهو القطع، وقيل هي الذبيحة التي تذبح عن المولود. وقال بعض أهل العلم: الأصل في العقيقة الشعر الذي على المولود حينما يولد يسمى عقيق، وجمعها عقائق. ثم إن العرب سمت الذبيحة عند حلق شعر المولود عقيق، هذه على عادتهم في تسمية الشيء باسمه أو بالمجاورة كما مر معنا كثيرا. قيل: واشتهر هذا الاسم حتى صار من الأسماء العرفية، بحيث لا يفهم عند الإطلاق من العقيقة إلا الذبيحة التي تذبح عن المولود، فانتقل اسمه إلى هذه الذبيحة. قد أنكر هذا الإمام أحمد رحمة الله عليه كما نقله ابن عبد البر عنه، وقال بأن العقيقة هي الذبيحة نفسها، ويقولون هي من العق. وقد أنكر العقيقة أبو حنيفة رحمه الله تعالى إنكارا شديدا، ورد عليه العلماء ردا شديدا أيضا، وقالوا هذه لخفاء السنة عليه رحمه الله تعالى. والعقيقة مشروعة من حيث الأصل باتفاق أهل العلم، ما عدا الحنفية خالفوا في ذلك، وحنيفة وإلا فقهاء المذهب أغلبهم على مشروعية العقيقة. وأما من حيث الحكم فجماهير أهل العلم على أن العقيقة سنة، وهي حق للمولود على والده. وذهب بعض أهل العلم وهم أهل الظاهر، ذهبوا إلى وجوب العقيقة، وافقهم في هذا أو هو مذهب الحسن وعطاء، قالوا بأن العقيقة واجبة، استدلوا بالنصوص الواردة في الأمر بالعقيقة. قالوا: النصوص الواردة في الأمر بالعقيقة تحمل على ظاهرها وهو الوجوب. الصواب ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أن العقيقة سنة، هذا هو الصواب، وهي حق للمولود على والده. قال: وهي سنة في حق الأب ولو معسرا، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم عق عن الحسن والحسين، وفعله أصحابه رضي الله عنه، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: كل غلام رهينة بعقيقته. رواه الخمسة، صححه الترمذي. المذهب على أن العقيقة هي سنة في حق الأب ولو كان معسرا، ولو كان معسرا، بمعنى أن الأب لو كان معسرا عليه أن يستقرض أو يستدين مثلا، أو تبقى في ذمته، تبقى في ذمته. حتى أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى استحسن أن يقترض الأب، أن يقترض الأب ليعق عن ولده، وقال بأن هذا يرجو أن يخلف الله عز وجل عليه خيرا. إذن المذهب يتعين الأب، هذا هو المذهب، يتعين الأب إلا أن يتعذر بموت أو امتناع مثلا، قالوا يعق غيره. الشافعية والمالكية قالوا بأنه لا يتعين الأب، فيجوز أن يعق غير الأب عن الغلام، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب، أنه يجوز أن يعق غير الأب عن الغلام، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين مع وجود والدهما وهو علي رضي الله عنه، فناب النبي صلى الله عليه وسلم عن والدهما فعق عن الحسن والحسين، فدل هذا على جواز عق غير الأب عن الابن. ولو تبرع إنسان للأب بعقيق فلا حرج، وقام رجل فتبرع وقال عقائق الولد أو عقيقة الولد أو عقيقة البنت علي، فهذا لا حرج فيه، هذا لا حرج فيه. هنا هل يعق المولود عن نفسه في ما لو إذا كبر ولم يعق عنه والده؟ المذهب أنه لا يعق عن نفسه إذا كبر، المذهب أنه لا يعق عن نفسه إذا كبر، قالوا لأن العقيقة مشروعة في حق الأب فلا يفعلها غيره كالأجنبي، هذا عند من؟ عند الحنابلة. والصواب أنه له ذلك، الصواب له ذلك، وهو قول الجمهور أنه إذا كبر له أن يعق عن نفسه، ويرون في ذلك حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه لما كبر عليه الصلاة والسلام، والحديث هذا محل نظر من جهة الإسناد. كل غلام مرتهن أو رهينة بعقيقته، رهينة يعني حبيس أو محبوس، محبوس على عقيقته. وهنا خلاف بين العلماء ما معنى الحبس هنا، لأنه جاء في حديث آخر كل غلام مرتهن يعني محبوس، كل غلام رهينة بعقيقته، خلاف بين العلماء على قولين. القول الأول قالوا بأنه محبوس عن الشفاعة عن والده يوم القيامة، فلو مات وهو صغير ولم يعق عنه حبس والده أو حبس الغلام عن أن يشفع لوالده. والقول الثاني قالوا كل غلام مرتهن يعني محبوس بعقيقته، قالوا عن الشيطان، لأنه إذا ولد الغلام طعن الشيطان في خاصرته، طعن الشيطان في خاصرته، فإذا عق عنه ذهب حظ الشيطان. فهنا يقولون إذا لم يعق عنه فيبقى حبيس، حبيس حظ الشيطان. وقيل غير ذلك، وقيل غير ذلك، بأن كل غلام مرتهن بعقيقته قيل محبوس عليها من جهة القبول، وذكرت أقوال كثيرة. قال فعن الغلام شاتان وعن الجارية شات، لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شات، رواه أحمد والترمذي وصححه، وهو قول الأكثر. وقال ابن عمر يقول شات شات شات، لحديث ابن عباس أن رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، رواه أبو داود. بالنسبة للعقيقة تختلف باختلاف جنس المولود، فإن كان المولود ذكر فشاتان، وضبطت في الحديث مكافأتان ومكافئتان، ضبطت بالفتح وبالكسر. فبالفتح يكون معناها شاتان مكافأتان من باب البر والمكافأة، وشاتان بالكسر مكافئتان يعني متساويتان جهة السن والقدر وغير ذلك. فإذا ولد للمسلم ذكر فيذبح عنه كبشين أو شاتين سليمتين تجزئ في الأضحية، وإذا ولدت له جارية فيذبح عنها شاة واحد، لقول الله عز وجل وليس الذكر كالأنثى. فالله تعالى فضل جنس الرجال على جنس النساء. هذه مسألة مهمة بغي أن يتنبه لها المسلم، وهي أن الله تعالى يخلق ما يشاء ويختار، وأن الله تعالى يفعل ما يريد، وأن الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالله تعالى خلق الأنبياء وفرق بينهم، فضل بينهم، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. بل إن الله عز وجل صفاته بعضها أفضل من بعض. صفات الله عز وجل كما هو متقرر في كتب الاعتقاد أن بعضها أفضل من بعض، وأيضا كتابه سوره بعضها أفضل من بعض، وكذا خلقه جل وعلا فضل بعض الخلق على بعض، فضل بعض الخلق على بعض. من ذلك تفضيل الأجناس، فجنس الرجال أفضل من جنس النساء، لكن قد يكون أفراد بعض النساء، أفراد بعض النساء أفضل من أفراد بعض الرجال. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أفضل نساء الجنة مريم وآسيا وخديجة وفاطمة، في خلاف بين اسم فاطمة وعائشة حسب الروايات رضي الله تعالى عن الجميع. فمريم أفضل من كثير من أفراد الرجال، كذلك عائشة أفضل من أفراد كثير من الرجال، لكن من جهة الجنس يقول الله عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، ويقول عز وجل وليس الذكر كالأنثى. وأنا حينما أورد هذا الكلام أنبه إلى أن بعض الناس قد يكون ضحية لأشياء تأتي وترد وهو لم يتمكن من العلم الشرعي، أو أنه يكون ضحية أفكار فيتنبه لهذه القضية. ولا يعني بالضرورة حينما يقول جنس الرجال أفضل من جنس النساء أن جنس النساء جنس يعني مرذول، هذا لا يعني أبدا. كما أن أولي العزم أفضل من باقي الأنبياء لا يعني أن باقي الأنبياء في مرتبة يعني وضيعة أبدا، حاشاهم وكلا حاشاهم وصلى الله عليهم أجمعين. المقصود بأن المفاضلة هذه سنة كونية جعلها الله عز وجل في خلقه. إذن عن الغلام شاتان وعن الجارية شات وعن الجارية شات، هذا لمن كان قادرا، أما من لم يكن قادرا فيجوز له أن يعق عن الغلام شات وعن الجارية شات، لثبوت ذلك في بعض الروايات في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. طيب كيف الجمع بين هذا وبين كونه صلى الله عليه وسلم عق عنهما كبشان عن كل واحد منه؟ قال بعض العلماء بأن هذا كان في أول الأمر عق عنهما كبشا كبشا، ثم بعد ذلك عق عنهما كبشا كبشا، فعق عن كل واحد منهما كبشا. قال ولا تجزئ بدنه ولا وبقرة إلا كامل، نص عليه لحديث أنس رضي الله عنه مرفوعا يعق عنه من الإبل والبقر والغنم، رواه الطبراني. هذه مسألة، وهي هل يجزئ سبع بدنة أو بقرة عن الغلام وعن الشاة، عفوا عن الغلام وعن الأنثى، هل يقاس عليها، تقاس العقيقة على الأضحية، في أنه يجزئ عن الرجل الواحد سبع بدنة سبع بقرة؟ هذه مسألة خلافية. المذهب أنه لا يجزئ. عفوا، قبل ذلك، قبل هذه، هل تجزئ البدنة والبقرة عن أو تقوم مقام العقيقة، أو العقيقة تكون من هذا الجنس، من جنس بهيمة الأنعام كلها؟ هذه مسألة مهمة، وهي أن الثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام عق بالغنم، عق بالغنم عليه الصلاة والسلام، لكن هل للإنسان أن يعق بغير الغنم كالبقر والإبل؟ جماهير أهل العلم على الجواز، جماهير أهل العلم على أنه يجوز أن يعق بالبقر وبالغنم، لكن اختلفوا في سبع البقرة، في سبع البدن، هل تجزئ في العقيقة أم لا؟ لا يخفاكم في باب الأضحية ذكرنا بأن البقرة تجزئ عن سبع، والبدن تجزئ عن سبع، فهل لو أن إنسانا ولد له غلام فأراد بدل أن يشتري شاتين أن يذبح بقرة أو يذبح بدنة ويشركهما في هذه البدنة، يشرك عفوا تكون العقيقة في هذه البدنة، يعني عن ثنتين، مع أن أوسع، هي تجزى عن سبعة، أو أنه يشترك مع غيره في بدنة، بمعنى أنه يشترك مع اثنين أو ثلاثة في بدنة تجزئ عن سبوعها، أو يأخذ سبعين في البدنة وجاره يأخذ سبعين، وهكذا حتى يكمل السبع. هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. المذهب على عدم الجواز، أنه لا تجزئ البدنة والبقرة إلا كامل، والعلة قالوا لأنها نفس كاملة في مقابل نفس كاملة، فكأن العقيقة هي اعتاق لنفس كاملة، اعتاق لنفس كاملة، فلا تجزئ أن تكون جزءا من بقرة أو من بدن. فإذا عق ببعير مثلا كامل، أو عق ببقرة كاملة، أجزأه ذلك، بمعنى أن الغلام يعق عنه ببعيرين أو ببقرتين، والأنثى يعق عنها ببعير أو ببقرة، وعلى القول الآخر أيضا حتى الغلام يعق عنه ببعير أو ببقرة إذا قلنا بالجواز. الصواب الذي يظهر أنه لا يجزئ كما هو المذهب، لا يجزئ إلا بدنة كاملة أو بقرة كاملة، فلا يجزئه كما قال جمهور العلماء، قالوا بأنه يجزئه سبع بقرة وسبع بدنة. الصواب أنه لا يجزئه، والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعق إلا بشاة كاملة. والأمر الثاني أن العقيقة بالبقر، وأن الذبح بالبقر أو التقرب إلى الله عز وجل بالبقر والإبل كان معروفا، فلم يثبت لا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة أنهم عقوا بالإبل أو بالبقر، سواء بشكل كامل أو بالإشراك في سبع البدن أو سبع البقر، ولو كان معروفا لنقل إلينا، مع وجود المقتضي وهو كثرة الأولاد واشتهار ذلك، خاصة وأن العقيقة هي من الشعائر الظاهرة المشتهرة يجتمع لها الناس. والأمر الآخر، ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها نهت عن العقيقة بالبقر وبالإبل، وأمرت بالعقيقة بالغنم، وأمرت بالعقيقة بالغنم رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهذا لا شك أن له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن عائشة لا تقوله من عند نفسه، لكن أهل العلم قالوا جنس بهيمة الأنعام هو مما يتقرب به إلى الله عز وجل، فلا بأس، بشرط أن تكون كاملة، أن تكون كاملة. فإذا أراد أن يعق فلا يعق إلا بقرة كاملة أو بعيرا كاملا أو ناقة كاملة. والسنة ذبحها في سابع يوم ولادته. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا، لحديث سمرة رضي الله عنه مرفوعا: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه، رواه الخمسة وصححه الترمذي. والسنة ذبحها في سابع يوم ولادته، هذه السنة، السنة أن تذبح في سابع يوم الولادة، لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح يوم سابعه، يوم سابع ولادته، هذه السنة. أولا، لا تجزئ العقيقة قبل الولادة، العقيقة لا تجزئ قبل الولادة، فمن ذبح عقيقة قبل الولادة فيلزمه أن يذبح مكانا أخرى، وذلك كالكفارة قبل اليمين لتقدمها على سببها، كما ذكرنا لكم بأنه تقدم الكفارة على سببها، تقديم الكفارة على سببها غير مجزئ. فمن عق قبل الولادة فيلزمه أن يعق مكان أخرى، وذلك كالكفارة لتقدمها على سببها. الأمر الثاني، يجوز العق بعد الولادة مباشرة، فلو ولد المولود ثم ذهب فعق عنه جاز، لكنه ترك الأفضل، والأفضل هو أن تفعل يوم السابع. والقاعدة في باب العقيقة من جهة الذبح أنها مشروعة في كل وقت، سواء في بعد الولادة مباشرة أو بعد سن متأخر، هذه هي القاعدة فيها. لكن الأفضل أن تذبح يوم السابع. فإن فات ففي 14، يعني في اليوم 14، فإن فات ففي 21، لحديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: في العقيقة تذبح لسبع ولأربع عشرة ولإحدى وعشرين، أخرجه الحسين بن يحيى بن عباس القطان، ويروى عن عائشة رضي الله عنها نحو. وهذا الحديث في إسناده ضعف، لكن الثابت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فإن فاته يوم السابع فيذبح يوم 14، فإن فاته فيذبح يوم 21، وهذا ثابت عن عائشة رضي الله عنها، وهذا له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يدخله الاجتهاد. إذن الأفضل أن تذبح يوم السابع، فإن لم يذبح ففي يوم 14، فإن لم يذبح ففي يوم 21، وإذا لم يذبح فاته الفضل ويبقى الحكم، وهو حق المولود على والده باق، فهو باق ولو بعد سنين طويلة، لكن الفضل فاته، فهذه أفضل الأوقات التي يذبح فيها للغلام. طيب، إذا ولد المولود يوم الجمعة مثلا ولد المولود اليوم، متى يعق عنه؟ الخميس. الخميس يكون يوم الخميس هو اليوم السابع، وبهذه الصورة يتنبه الإنسان. بعض الناس يعني يحسب الدقيقة والساعة، لا، إذا ولد يوم الجمعة تعق يوم الخميس، إذا ولد يوم الخميس تعق يوم الأربعاء، وهكذا، ولا يعني ما يتعلق بالساعات والدقائق هذه معفو عنها، العبرة باليوم. نعم، بعضهم يرى هذا، يقول بأن الليلة تبع للغد، فإذا ولد ليلة السبت قالوا يعق يوم الجمعة، يعق يوم الجمعة. وبعضهم لا، يقول النهار هو واحد في قضية العقيقة، فإذا ولد يوم الجمعة سواء في نهار الجمعة أو في ليلة الجمعة التي هي ليلة السبت قالوا بأن هذا يسمى يوم الجمعة، يعق يوم الخميس. قال: ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك فيعق أي يوم أراد، لأنه قد تحقق سببها. إذن العقيقة تبقى حق للمولود على والده وإن طال الزمان، لكن من فاته اليوم السابع أو الرابع عشر أو الحادي والعشرين فقد فاته الفضل. وكره لطخه من دمها، أنكره سائر أهل العلم وكرهوه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى، رواه أبو داود. وروى أبو داود أيضا عن بريدة رضي الله عنه: كنا نلطخ أو نلطخ رأس الصبي بدم العقيقة، فلما جاء الإسلام كنا نلطخه بزعفران. فأما من روى ويدمى فقال أبو داود: وهم همام، إنما الرواية ويسمي مكان يدمي. وكذا قال الإمام أحمد: ما أراه إلا خطأ. كان من عادة الجاهلية إذا ولد المولود بعدما يذبحون له يلطخونه بالدم، يأخذون من دم الذبيحة فيلطخون بها رأس الغلام. وحدثني بعض الأفاضل أن هذه موجودة في بعض النواحي بعض بلاد المسلمين، هدانا الله وإياهم للصواب، يفعلون هذا الفعل، ويفعلون أشد من ذلك أيضا، يفعلون عندما يدخل بيت جديد يقول يذبح فيلطخ الباب بالدم، وهذا الدم نجس كما لا يخفى عليكم، فتلطيخ رأس الغلام بالدم إنما هو تنجيس له، وهي من عادات الجاهلية، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. وهذا هو المذهب، وهو مذهب المالكية والشافعية، ذهبوا إلى الكراهة، إلى الكراهة. وبعض العلماء حمل الكراهة التحريمية، لكن قال هنا: فلما جاء الإسلام كنا نلطخه بزعفران. الزعفران أحد أنواع الطيب، فلا بأس بتلطيخ رأس الغلام بالزعفران أو بشيء من الطيب، وإن كان كريهه بعض العلماء لكنه استحبه الأغلب. قال: ويسن الأذان في أذان المولود اليمنى حين يولد، والإقامة في اليسرى لقول أبي رافع: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أذن في أذن الحسين حين ولدته فاطمة بالصلاة، رواه أحمد وغيره. وروى ابن السني عن الحسن بن علي مرفوعا: من ولد له ولد فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى لم تضره أم الصبيان، يعني القرينة. هذه مسألة سبق وأن ذكرناها في باب الأذان إن كنتم تذكرون، وقلنا قضية الأذان قد يشرع لغير الصلاة، وضربنا مثالا لهذه المسألة، وهي مسألة التأذين في أذن المولود حال الولادة. والعلماء في هذه المسألة على ثلاث مذاهب: أولا مشروعية الأذان والإقامة في أذن المولود حين الولادة، فيؤذن في أذنه اليمنى ويقام في أذنه اليسرى. القول الثاني المنع من ذلك مطلقا، سواء الأذان أو الإقامة. والقول الثالث وهو القول الصواب أنه يشرع التأذين في أذنه اليمنى ولا يقام في أذنه اليسرى، وهذا الذي اختاره جمع من أهل العلم من أهل التحقيق، ومنهم مشايخنا المعاصرون رحم الله الأموات وحفظ الأحياء. والمقصود أنه يؤذن في أذنه اليمنى. والأحاديث الواردة في هذا أحاديث جميع أسانيدها لا تخلو من مقال، لكنها ترتقي إلى درجة الحسن بإذن الله عز وجل، وأيضا لها أصول تعضدها وتقويها، وهي مشروعية الأذان لطرد الشيطان ولطرد الشر، قد ثبت هذا عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كما ثابت عن أبي هريرة وعن عمر وغيرهما أنهما كان يدلان من حصل عنده خوف أو كان في صحراء أو يعني أوذي من الغيلان أو غير ذلك، فالمشروع في حقه أن يؤذن، فالأذان سبب من أسباب طرد الشيطان. ولما كان المولود حينما يولد يحرص الشيطان على أن يكون له حظ من هذا المولود، يأتي الأذان هنا ليقطع هذا الشر، وخاصة وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال افتحوا على صبيانكم لا إله إلا الله، فحينما يؤذن في أذن المولود ويصل هذا النداء وهو نداء التوحيد إلى قلبه عن طريق أذنه، هذا بإذن الله يكون نافعا ومانعا وطاردا للشيطان وشره. قال وسن أن يحلق رأس الغلام في اليوم السابع ويتصدق بوزنه فضة ويسمى فيه، لحديث سمرة رضي الله عنه السابق، وقال صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة رضي الله عنها لما ولدت الحسن احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره فضة على المساكين، رواه أحمد. المذهب يسن حلق رأس الغلام دون الجارية دون البنت، هذا هو المذهب، يسن حلق رأس الغلام دون الجارية. وقالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لفاطمة حينما ولدت الحسن احلقي رأسه احلقي رأسه، وأيضا قالوا بأن الغلام هو الذي يحلق رأسه، أما الجارية فلا يحلق رأسها، فزينتها في شعرها فزينتها في شعرها، و ينهى أو الجارية أو البنت نهى الشارع أن تحلق رأسها، أن فيه مثل لها فيه مثلة لها. والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه الصواب وهو قول الشافعية والمالكية بأنه لا بأس بحلق رأس الغلام والجارية، هذا هو الذي يظهر والله تعالى أعلم، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال احلقي رأسه لأنه ذكر ولد هكذا ذكرا، وأيضا ما جاء من أنه يحلق رأس الغلام هذا خرج مخرج الغالب، هذا خرج مخرج الغالب. قاعدة الأصولية أن الخطاب إذا جاء للتذكير فينظر، فإن كان السياق يحتمل دخول الأنثى معه فتدخل، هذه نصوص كثيرة بينا لكم سابقا بأن ما جاء خاصا بالذكر ولا يحتمل غيره فهذا لا تدخل فيه الأنثى، وما جاء في الأنثى خاصا ولا يدخل غيرها فيه فهذا خاص بالأنثى، وأما ألفاظ الجمع وأما أدوات الشرط وأما كذا وأما ما يخرج مخرج الغالب على حسب طبيعة كلام العرب مما يدله السياق فهذا تدخل فيه الأنثى، هذا أمر. الأمر الثاني أن الجارية الصغيرة لا يعد حلق رأسها مثله أو خروج عن أنوثتها، لأنها جارية صغيرة، لأنها جارية صغيرة ما زالت في اليوم السابع، فهذا لا يعد مثله، مثل الغلام أيضا قد يعني يلبس لباس البنت الصغيرة والبنت تلبس لباس الغلام فلا يضرها ولا يقال تشبهت أو تشبه أو كذا أو شيء من هذا أو شيء من هذا. الأمر الآخر أن هناك حكمة مستنبطة من الحلق وما يذكره الأطباء من أن حلق شعر الغلام مفيد جدا مفيد جدا للمولود، وذلك لأنه حلق هذا الشعر يسهم في إزالة ما علق بأصول الشعر من الجراثيم أو ما علق بسبب الولادة، وأيضا يعيد أصل بشرة الرأس، وأن يكون إنبات الشعر إنباتا جيدا بإذن الله سبحانه وتعالى، وهذا يستوي فيه الغلام والجارية، بل الغلام أولى من الجارية إذا قلنا بهذه العلة أو الحكمة. ويتصدق بوزنه فضة ويسمى فيه، يعني في اليوم السابع، ويتصدق بوزنه فضة، بمعنى أن الشعر المحلوق هذا يوزن فيتصدق بوزنه فضة. والصدقة يعني مأمور بها بالعموم، وهي من أسباب دفع الشرور أيضا عن المتصدق. قال ويسمى فيه يعني في اليوم السابع، يسمى فيه يعني في اليوم السابع. قلنا لكم القاعدة بأنه يجوز العق في اليوم الأول، ويجوز أيضا كذلك حلق الشعر، ويجوز أيضا التسمية وغير ذلك، هذه قاعدة، لكن الأفضل أن يكون في اليوم السابع. فالتسمية في اليوم السابع ذكرها أهل العلم في مع العقيقة ومع الحلق، ولكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمى في اليوم الأول. ففي مسلم صح، ففي مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولد لي الليلة ولد فسميته باسم أبي إبراهيم، وهذا كان في السنة العاشرة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. فإبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، لما ولد قال النبي صلى الله عليه وسلم ولد لي الليلة ولد فسميته إبراهيم، فدل هذا على أن التسمية جائزة في أي وقت، بل تجوز قبل الولادة، تجوز قبل الولادة، كما قال تعالى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وأيضا الناس الآن يكنون أبو عبد الله وأبو عبد الرحمن وأبو فلان، هو لم يولد له، فيجوز أن يكن الرجل قبل، أو يسمي الرجل ولده قبل الولادة، يجوز أن يسمي قبل الولادة. قال وأحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن للحديث رواه مسلم، أحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، نعم هذا حديث ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقه همام وحارث، أصدقه همام وحارث. لذلك أفضل الأسماء الأسماء المعبدة، أسماء المعبدة مثل عبد الله عبد الرحمن عبد الكريم عبد العزيز عبد القدير عبد المنعم وهكذا، هذه الأسماء هي أفضل الأسماء. قال وتحرم التسمية بعبد غير الله كعبد النبي وعبد المسيح. قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد العزة وعبد هبل وعبد عمر وعبد الكعبة، حاشى عبد المطلب قاله في الفروع، قاله في الفروع. إذن يحرم التسمية بغير، تحرم التسمية إذا كانت معبدة لغير الله مثل عبد النبي عبد المسيح عبد عمر عبد الحسين عبد الكعبة. قال حاشى عبد المطلب، حاشى عبد المطلب، وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، هل يجوز التسمية بعبد المطلب أم لا؟ على ثلاثة أقوال، قول بالجواز، استدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، قالوا فافتخر النبي عليه الصلاة والسلام باسم جده ولم ينكر هذا الاسم. وقوم ذهبوا إلى المنع مطلقا، قالوا لا يجوز، وهذا من باب التعبيد بغير الله، وقالوا إنما النبي عليه الصلاة والسلام أخبر، فهو من باب الإخبار وليس من باب الإنشاء، يتحدث الإنسان بنسب يقول أنا جدي فلان هو معبد لغير الله ولا يمكن تغييره، لأن هذا فيه تغيير للأنساب وإرباك للأنساب. ومن العلماء من كره ذلك كراهة، من العلماء من كره ذلك كراهة، والذي يظهر لي والله تعالى أعلم المنع، المنع، لا يجوز التسمية بعبد المطلب. وأما اسم جد النبي عليه الصلاة والسلام فلم يكن باختيار النبي عليه الصلاة والسلام، وما يذكر إنما هو من قبيل الإخبار، قبيل الإخبار والإنشاء، قبيل الإخبار للإنشاء. والأمر الآخر أن جد النبي عليه الصلاة والسلام توفي وعمر النبي 6 سنوات، فلم يكن بإمكانه أن يغير في حياته صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وتكره بحرب، يعني التسمية بحرب، ويسار ومبارك ومفلح وخير وسرور ونحوها. قال القاضي: وكل اسم فيه تفخيم أو تعظيم، لحديث سمرة مرفوعا رضي الله عنه: لا تسمي غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح، فإنك تقول أثمه فلا يكون فيقول لا. رواه مسلم. ولأنه ربما كان طريقا إلى التشاؤم. هذه بعض الأسماء المكروهة، والأسماء المكروهة الضابط فيها أن يكون فيها شيء من التفخيم أو التعظيم أو شيء من التزكية، وشيء من التزكية، فهذه مما تكره. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تسمي غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح، فإنك تقول أثمه، إذا يعني قلت أثم رباح يعني موجود رباح، فيقول لا لا رباح، يعني يحصل شيء من التشاؤم، قل لا رباح ولا نجيح ولا يسار، كأنه ينفي اليسار وينفي النجح وينفي كذا وكذا، فقد يحصل لأنه قد يكون طريق إلى التشاؤم. والشريعة جاءت بحسم كل طريق يؤدي إلى شيء من الاعتقاد الفاسد. ولكن ثبت أن غلام النبي عليه الصلاة والسلام اسمه نجيح، ثبت هذا وهو في آخر حياته عليه الصلاة والسلام في حال الاستئذان في حجة الوداع بقي اسمه نجيح. ولذلك بعض العلماء ذهبوا إلى أن الكراهة هنا تنزيهية، أن يكره من قبل التنزيه فقط. قال: ولا بأس بأسماء الملائكة والأنبياء، لحديث وهب. ها؟ أبي وهب، كل النسخ عندكم أبي وهب، لحديث أبي وهب الجشمي مرفوعا: تسموا، ها؟ أي طيب، تسموا بأسماء الأنبياء. الحديث رواه أحمد. وقال ابن القاسم عن مالك: سمعت أهل مكة يقول: ما من أهل بيت فيهم اسم محمد إلا رزقوا ورزق خيرا. إذن يجوز التسمي بأسماء الملائكة والأنبياء كجبريل مثلا وميكائيل وإسرافيل، يجوز التسمي بأسماء الملائكة، أسماء الملائكة مما ثبت. أما التسمي بعزرائيل، إيش رأيك أبو محمد؟ سمى عزرائيل؟ لا، ما يسمي أحد عزرائيل. لماذا؟ خوف، ها؟ أول شيء لم يثبت طبعا اسم إسرائيل، عفوا عزرائيل، لم يثبت عندنا لا في الكتاب ولا في السنة، وإنما هو من الروايات الإسرائيلية. والله تعالى سمى ملك الموت، سماه بملك الموت مفردا وبملائكة الموت: قل يتوفاكم ملك الموت الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، فجاء مفردا وجاء مجموعا فيسمى ملك الموت، فلا يسمى طبعا، وإنما يسمى باسم. يجوز التسمية بجبريل أو جبرائيل، هذا جائز. والأنبياء وإن كان الحديث في هذا ضعيف إلا أن معناه صحيح وثابت، فالنبي عليه الصلاة والسلام سمى ابنه إبراهيم على جده إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فيجوز التسمية بإبراهيم، يجوز التسمية بإسماعيل وبإسحاق بموسى. لكن هل تجوز التسمية بعيسى فيقال لك يا أبا عيسى؟ ها؟ جاء في سنن أبي داود نهي النبي عليه الصلاة، نهي عمر رضي الله عنه عن التسمية بعيسى، قال: لا تكنى بعيسى، فلا يقال أبا عيسى، لأن عيسى ليس له أب. وهذا الحديث في إسناده ضعف، والصواب الجواز، الصواب يجوز الإنسان أن يتكنى بعيسى، أن يسمي أكبر أولاد عيسى يقال له أبا عيسى، ما في بأس، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام التسمية في المشاركة في الاسم فقط وليس في المعجزة وليس في الحال. إذن هذه الأسماء الجائزة، ولذلك المذهب لا يكره أن يسمى بأسماء الملائكة، وأما أسماء الأنبياء فالمذهب على السنية يسن أن يسمى بأسماء الأنبياء. لكن هنا في المذهب أيضا قالوا لا بأس بالتسمية بياسين وطه خلافا للإمام مالك رحمة الله عليه، فإنه كره التسمية بهم بياسين وطه. ياسين وطه اختلف في هذين الاسمين، هل هما من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام أم أنهما من الحروف المقطعة في القرآن؟ والصواب أنه لم يثبت في حديث صحيح أن اسم طه وياسين من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هي من الحروف المقطعة مثل ألف لام ميم مثل حام ميم من الحروف المقطعة. وأما الإمام مالك رحمه الله تعالى فكره التسمية بها، وهذا رجحه ابن القيم، رجحه ابن القيم لأنه قال حروف مقطعة هي ليست من الأسماء أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لي عشرة أسماء، عشرة أسماء، وجاء في حديث صحيح ثبوت خمسة منها، الذي صح خمسة ذكر ابن القيم في أول زاد المعاد، وباقي الأسماء هي محل نظر من جهة الأسانيد. وقد جرت عادة الناس التسمية بطه وياسين، وهذا مما لا بأس به، جماهير أهل العلم على جواز التسمية به، ويتجنب الإنسان الأسماء التي فيها تقليد أو فيها طبعا تعبيد لغير الله، أو الأسماء التي فيها ترخيم أو فيها ما يدعو إلى الميوعة، يعني مثل الأسماء الأجنبية أو الأسماء بالنسبة للأولاد، سمى الأولاد بأسماء فيها تفاؤل، ولذلك الاسم كما يقول له تأثير في المسمى. النبي عليه الصلاة والسلام غير كثير من الأسماء، قد ذكر ابن القيم في مفتاح دار السعادة يعني كلاما طيبا يراجع في تأثير الاسم في المسمى، وذكر قصة عمر في الرجل الذي يعني سم ذكر أشياء من هذا القبيل، والشخص له حظ من اسمه، له حظ من اسمه، فيتنبه لهذا، يتنبه لهذا، ويحرص الناس على الأسماء الطيبة، وأفضل الأسماء ما يعني ما فيه التعبيد لله عز وجل، عبد الله، عبد الرحمن، عبد الكريم، وأيضا الأسماء الطيبة التي فيها شيء من الشجاعة وشيء من الخصال الطيبة، نعم من هالقبيل هذا. والعرب قديما كانت تسمي أولادها بأقبح الأسماء، وتسمي غلمانها يعني خدمها والموالي يسمونهم بأطيب الأسماء، فكانوا يقالون يعني يقال لهم في ذلك كيف تسمون أولادكم بأقبح الأسماء، متعب وذئب وحمار وجحش وغضنفر كذا، فيقولوا لماذا؟ قالوا أولادنا لأعدائنا وموالينا لنا، فيسمون مواليهم بأسماء جميلة حتى إذا ناداهم ينادونهم بهذه الأسماء الجميلة، أما أبناؤنا يقول في لأعدائنا حتى يرهبون بهم الأعداء فيسمونهم أسماء قبيحة جدا. وبعضهم يقول بأن هذا حتى يقطعون فيه العين حتى لا يصاب أولادهم بالعين، والأول يعني هو الأرجح والأكثر كما يقول. قال وإن اتفق وقت عقيقة وأضحية أجزأت إحداهما عن الأخرى، كما لو اتفق يوم عيد ويوم جمعة فاغتسل لأحدهما، وكذا ذبح متمتع أو قارن يوم النحر شاة فتجزئ عن الهدي الواجب والأضحية. يقول هنا المصنف رحمه الله تعالى والمذهب بأنه إذا اتفق زمن عقيقة مع زمن أضحية قام أحدهما مقام الآخر، فيكفي ذبيحة واحدة، يكفي ذبيحة واحدة، وهذا من باب تداخل العبادات، إذا اجتمعت من جنس واحد، اجتمعت عبادات من جنس واحد أجزأ أحدهما، مثل رجل دخل المسجد فبدل أن يصلي ركعتين تحية المسجد صلى السنة الراتب، فيكون قد حصل السنة الراتب وتحية المسجد. وكذا هدي المتمتع أو القارن قال تجزئ عن الهدي الواجب والأضحية، هذا هو المذهب. والصواب أنه لا يجزئ لاختلاف سببهما، فسبب الأضحية وسبب الهدي معلوم، وسبب العقيقة هو الولادة، سبب العقيقة هو الولادة، فهنا لا تتداخل، خاصة وأن الأضحية على الصواب بأنها واجبة والهدي واجب فلا تتداخل، هذا هو الصواب. ويستحب أن يفصلها عظاما ولا يكسر عظامها تفاؤلا بسلامة أعضائه. وفي حديث عائشة رضي الله عنها تطبخ جدولا ولا يكسر لها عظم، ويأكل ويطعم ويتصدق. استحب الحنابلة بأن يفصل العقيقة فصلا ولا يكسر عظامه تفاؤلا بسلامة المولود، تفاؤلا بسلامة المولود. ولا يصح في هذا حديث يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ورد من حديث عائشة أو من قول عائشة، وضعف هذا الحديث كثير، هذا الأثر كثير من أهل العلم. قال ولا تسن الفرعة، ذبح أول ولد الناق، ولا العتيرة ذبيحة رجب. قال في الشرح هذا قول عامة، هذا قول علماء الأمصار سوى ابن سيرين، فإنه كان يذبح العتيرة ويروي فيها شيئا. ولنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا فرع ولا عتيرة، متفق عليه. ولا يحرمان ولا يكرهان، والمراد بالخير نفي كونهما سنة للنهي، لحديث عمرو بن الحارث أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع، قال فقال رجل يا رسول الله الفرائع والعتائر؟ قال من شاء فرع ومن شاء لم يفرع، ومن شاء عتر ومن شاء لم يعتر، في الغنم الأضحية، رواه أحمد والنسائي. هذه مسألة الفرع والعتيرة من المسائل، وهي من الذبائح التي كانت معروفة في الجاهلية وفي أول الإسلام. المذهب على الإباحة، المذهب على إباحة الفرع والعتيرة. ما معنى الفرع؟ الفرع هي ذبيحة أول ولد الناقة، فحينما تلد الناقة أو تنتج أول ولد لها كانوا في الجاهلية يذبحونه ويقدموه للأصنام، ولكن في الإسلام كانوا يذبحونه لله عز وجل فرحا بنعمة الله عز وجل وبما من الله سبحانه وتعالى به على صاحب الإبل، على صاحب الإبل. الاشتراك في الاسم فقط، أما الفعل فالجاهلية لغير الله والمسلم لله عز وجل. وأما العتيرة فهي ذبيحة تسمى الرجبية، تسمى الرجبية، كانت تذبح في أول غرة رجب، كانت تذبح في الجاهلية، وأيضا ورد بأنها كانت تذبح في أول الإسلام. والأحاديث الواردة فيها في الإذن فيها ضعيف، الحديث الواردة فيها ضعيف، والثابت نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الفرع والعتير. والعلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: قول بالإباحة وهو المذهب، وقول بالكراهة وهو قول أيضا في رواية عن الإمام أحمد وهي لبعض الأصحاب، وقول بالتحريم، والصواب التحريم، الصواب التحريم، الفرع والعتيرة، لا فرع في الإسلام ولا عتيرة، لأنها من أعمال الجاهلية، من أعمال الجاهلية، والنبي عليه الصلاة والسلام نفاهما، قال لا فرع ولا عتيرة. هناك بعض المسائل التي تذكر في أحكام المولود، من ذلك التحنيك، من ذلك التحنيك. والتحنيك معناه أن يأخذ الرجل تمرة فيلينها ثم يفرك بها لثة الطفل أو منبت الأسنان، هذا هو التحنيك. وقالوا لو نزل شيء من التمر إلى جوفه فحسن، لو نزل شيء من التمرة أو من ماء التمر فهو حسن. والنبي عليه الصلاة والسلام حنك الأطفال، حنك الأطفال. وهل هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام أم أنه عام؟ الصواب بأنه عام، الصواب بأنه عام، إذا لم يقصد به التبرك، التبرك، التبرك لا يكون إلا بالنبي عليه الصلاة والسلام في حياته. أما تحنيك الأطفال عند شخص بقصد التبرك فهذا ممنوع، وأما تحنيكه بحيث تدعك أو تدلك مواطن منابت الأسنان فهذا من باب تنشيط هذا الجزء من فمه، وفيه قيل بأنه يقوي أو ينشئ الابن على الفصاحة بإذن الله عز وجل. أيضا ما يتعلق بالتهنئة، يشرع التهنئة بالمولود، يشرع التهنئة بالمولود وقبلها البشارة، يجوز البشارة بالمولود. فالملائكة بشرت إبراهيم بإسحاق، بشرت إبراهيم بإسحاق، فيجوز البشارة بالمولود وأيضا التهنئة. والتهنئة هي بورك لك في الموهوب وشكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره، هذه التهنئة. طيب، ولو اختار تهنئة يعني مناسبة كأن يقول بارك الله لك في هذا المولود، جعله من مواليد السعادة، جعله من حفظ القرآن، ورزقت بره، كل هذا مشروع لله الحمد. وقيل بأن رجل قال للحسن البصري وهو يهنئه قال يهنك الفارس لما ولد له مولود، فقال الحسن وما يدريك أفارس هو أم حمار، أتدري هو فارس ولا حمار الولد؟ فقال كيف نقول؟ قال قل بورك لك في الموهوب وشكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره، ورزقت بره. هذه بعض الأحكام المتعلقة بباب العقيدة، أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. أحسنت. نعم، من المسائل التي يخطئ فيها كثير من الناس التهنئة بتهنئة الجاهلية، وهي بالرفاه والبنين، يقولون بالرفاه والبنين، هذه من تهنئة الجاهلية ولا ينبغي، لأن قولهم والبنين لأنهم كانوا يكرهون البنات، إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. مقصود بأن الإنسان يهنئ بالتهنئة الشرعية. هل يجوز التوكيل عن العقيقة مثل أن أرسل النقود إلى والدي أو حتى يذبحوا في بلدهم؟ نعم يجوز، يجوز التوكيل في العقيقة، ويجوز التوكيل في الأضحية، ويجوز التوكيل في جميع الذبائح، كل هذا مما هو مشروع. كيف يجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم سابع ويسمى فيه، وقوله ولد لي الليل غلام فسميته باسم إبراهيم؟ ذكرت أنه هذا جائز، هذا كله على الإباحة، يجوز أن يسمى في أول ولادته بل قبل ولادته، يقول إذا جاءني ولد سميته عبد الله مثلا ما في بأس. في بعض البلدان اسم الرجل يكون كاسم المرأة، مثل اسم إيمان للرجل والمرأة، أيضا اسم أنس للرجل والمرأة، اسم جمال، هل يجوز؟ الأفضل حقيقة إذا يعني تشاكل الاسمان الأفضل أن يتميز الرجال عن النساء، الأفضل أن يتميز الرجال عن النساء، هذا هو الذي ينبغي حتى لا يكون هناك تشابه بالأسماء بين النساء والرجال. ما حكم ببعض الأسماء مثل ابن الله أو من الله في أسماء مثل هذا؟ لا، مكتوب ابن الله. منة؟ لا، مكتوب ابن الله عنده، هذا ما يجوز، ابن الله ما يجوز، حرام، هذا ما يجوز، محرم. كذلك كره العلماء الأسماء التي يعني المركبة، بعض الأسماء المركبة أو هي ألقاب، مثل خير الدين، مثل عماد الدين، مثل شيء من هذا، كرهها كره العلماء، إلا أنهم قالوا بأن بعضهم فسر هذا قال بأن هو من باب تكميل الدين له وليس هو مكمل للدين، فإذا قصد أنه هو مكمل للدين فهذا لا شك أنه منهي عنه، أما الدين يكمله والدين هو الذي يزكيه فهذا لا بأس به. ما هو الراجح في اسمه؟ هل يقال عقيقة أو نسيكة بنص الحديث؟ قال أحب العقوق لا أحب العقوق، ثم سأله هل ينسك عن المولود فأجاب هناك خلاف بين نعم بالنسبة هناك خلاف بين العلماء هل تسمى نسيكة أو ذبيحة أو عقيقة، والصواب جواز تسميتها عقيقة لأن لفظها يؤخذ من قول الصحابة عق النبي عليه الصلاة والسلام، والمقصود النهي عن العقوق، العقوق في باب آخر، العقوق في باب آخر. من نسي أهله عق عنه، يظهر السؤال طبعا يظهر معناه أهله نسي أن يعقوا عنه فهل أن يعق عن نفسه الآن؟ نعم يعق عن نفسه الآن. السؤال الحقيقي خط رديء شوي، روي عن مالك الموطأ وابن وضاح قوله يسن أن يعق ولو بعصفور، كيف يجمع بين الإجماع فيما يجوز في العقيقة وما لا يجوز في هذه مسألة ثانية، وهي مسألة هل يجوز تجوز الذبيحة في غير بهيمة الأنعام. هناك قول لبعض المالكية حتى فيما يتعلق بقضية الأضحية، وهي أيضا قول لبعض الحنفية يجوز التضحية بالدجاج، ولكن هذه مسألة ضعيفة جدا. هل الأفضل أن أوزع لحم العقيقة على الفقراء أو أجمع الأهل والأصدقاء؟ هذه مسألة فاتتنا أيضا، وهي أنه هل ماذا يفعل بلحم العقيق؟ فبعضهم قال يفعل بها كما يفعل في الأضحية، وبعضهم قال الأفضل أن توزع أن يهدى، وبعضهم قال الأفضل أن يجمع إليها، وهذا هو الأفضل، الجمع عليها أفضل خاصة الأقارب والأرحام، لأن في هذا تثبيت للنسب ومعرفة أن هذا المولود ولد فلان، ومعرفة الأرحام بعضهم بعضا. نعم، وبعض العلماء قالوا الأفضل طبخها حتى لا يشق على الآخرين. ومن عجائب ما يعني ذكر في كتب الحنابلة قالوا ولا بأس بطبخها بسكر وشيء حلو، قالوا حتى تفاؤلا ب يعني طبيعة المولود وأن يكون يخرج إن شاء الله حلو في طباعه وأخلاقه. طبعا هذا كلام لا دليل عليه. هل الشاتان المكافأتان أو المكافئتان على الوجوب أم الاستحباب؟ لا، على الاستحباب. هل يجوز أن يذبح شاة في أول السنة والأخرى في وقت آخر؟ نعم يجوز التفريق بين الشاتين. هل يجوز التسمية باسم عذراء أو إيمان؟ اسم عذراء لا بأس التسمية بعذراء، وإيمان محل خلاف، بعضهم يقول أنها من التزكية وبعضهم يقول بأنها لا تزكية فيها، والذي يظهر لي الجواز. يحتج بعض الناس بتسمية عبد النبي أن مقصودهم عبد وهو خادم، تصير خادم النبي، هذا لا يجوز حتى لو قصد ذلك، التعبيد لا يكون إلا لله عز وجل. سؤال هل هناك سن معتبرة للعقيقة كالأضحية؟ هذه أيضا مسألة خلافية بين العلماء، بعض العلماء ذهب إلى أن العقيقة لا بد لها من سن معتبر مثل الأضحية، مثل الأضحية، وهي 5 سنين في الإبل و2 سنين في البقر و1 سنة في المعز و6 أشهر في الغنم في الضأن. قالوا شرط فيها تأخذ حكم الأضحية. بعض العلماء قالوا بأن العقيقة تخالف الأضحية في أكثر أحكامها، ومنها السن، ومنها السن، الذي يظهر لي والله أعلم أن السن معتبر هنا، أن السن معتبر، لا بد أن تكون سنها مثل سن الأضحية، وأيضا القدر المجزئ بحيث تكون سالمة من العيوب. هل الختان يكون أيضا في اليوم السابع؟ أيضا هذه من المسائل التي ذكرت، وأن الختان الأفضل أن يكون في اليوم السابع ولو كان قبله فلا بأس، والختان مسألة الختان أوسع، يجوز في اليوم السابع وقبله وبعده. بعض العلماء لم يرى للختان وقتا محددا، قالوا لأن إبراهيم اختتن وعمره 80، قال بعض العلماء بأن إبراهيم لما اختتن بأمر الله بهذا السن، ويذكر عن ابن عباس بأنه قبل البلوغ، قالوا يختتن قبل البلوغ، الذي يظهر أن الأفضل والأولى أن يختتن وهو صغير، فهو أنفع للغلام. إذا حلق رأس المولود بعد اليوم السابع فهل يتصدق؟ نعم، بشرط أن لا يطيل. هل يجوز أن يعق عن الصبي بأكثر من شاتين؟ علما أن بعض الناس في حالة أقارب، فلذلك لا بأس بالزيادة، لا بأس لو زاد لا بأس. في بلادنا لا يتسع المقام أن يعق الناس عن أبنائهم، وذلك لضيق ذات اليد، فمنهم من يعق بكبش واحد سواء للذكر أو الأنثى، ومنهم من لا يستطيع العقيقة بالكلية. هل يجزئ الشاة الواحدة؟ الجواب نعم، تجزئ الشاة الواحدة، تجزئ الشاة الواحدة عن الغلام. فإذا اقتدر عق بشاة أخرى، إذا اقتدر عق بشاة أخرى. هل يجوز أن تكن المرأة قبل زواجها؟ نعم، يجوز أن تكن المرأة قبل زواجها بأم عبد الله وأم عبد الرحمن، كل هذا ما في بأس. ما حكم الطعام الذي يقدم حينما يبلغ المولود 40 يوما بما يسمى الطلوعة؟ هذا ليس عليه دليل، وتحديد اليوم هذا يجعله من المخالفات. تحديد اليوم وتوظيف هذه الذبيحة بهذا اليوم يحتاج إلى دليل، فيترك هذا، يترك. ها؟
الطعام اللي يقدمه لك
لا، ما يصلح، الإنسان ما يأكل، الأفضل لا يأكل. ما حكم توزيع لحم العقيق على الأهل والأصدقاء؟ قلنا بأن هذا هو المشروع والأفضل. إذا بلغت الجارية 3 أشهر ولم يحلق رأسها فهل يحلق لها بعد؟ لا، بعد هذا السن لا. الطفل الذي مات في بطن أمه هل يعق عنه؟ ما حكم الأولاد الذين لم يعق عنهم إلى الأبد؟ أحسنت على هذا السؤال. بالنسبة للطفل الذي مات في بطن أمه هذا لا يعق عنه، وبالنسبة للطفل الذي ولد فاستصرخ، ولد فعاش بمعنى استهل صارخا وبقي إلى اليوم السابع فمات بعد اليوم السابع فهذا يعق عنه. وأما الطفل الذي ولد فاستهل صارخا ثم مات فقولان لأهل العلم، والذي يظهر لي أنه لا يعق عنه إذا ولد ثم مات مباشرة. أما من ولد ميتا فهذا لا يعق عنه. حكم الاكتحال للرجال، وهل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اكتحل في غير وقت النوم؟ الاكتحال للتطبب لا بأس به، أما الاكتحال لغير التطبب للرجال فلم يثبت فيه شيء، وإنما وردت أحاديث ضعيفة. إذا دخل الرجل المسجد قبل الأذان فصلى تحية المسجد فهل يشرع له أن يصلي؟ فهل يشرع أن يصلي نافلة بعد الأذان؟ لا حرج، صلي ما شاء. هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة في بقرة عن 5 بنات وولد في وقت الأضحية؟ ذكرت هذه المسألة، أعتقد الأخ السائل كتبها قبل. حكم التسمي برضوان؟ لا بأس، اسم جميل، خازن الجنة. هل يجوز استعمال الهاتف الجوال في المسجد؟ لماذا؟ السؤال لماذا تستعمله في المسجد؟ لأي سبب؟ فإن كان لمصلحة راجحة أو لدفع مفسدة وليس فيه مضرة وتشويش، ولم يجتمع المصلون مثلا أو بعد الصلاة مثلا وانصرف الناس، يظهر لي ما في بأس، إما لمصلحة راجحة أو لدفع مفسدة راجحة. أما استعماله من دون سبب فلا، استعماله من دون سبب فلا، لأن هذا من حديث الدنيا. ما حكم التسمية بعظيم وعزيز وملك؟ أما عزيز ما يحتاج، هذا يجوز. بعظيم كره بعض العلماء التسمية ببعض الأسماء، طبعا لا يجوز التسمية برحمن، ولا يجوز التسمية بالذات الإلهية مثل الله، عفوا الاسم اسم الله عز وجل، الله والرحمن، هذا لا يجوز التسمية. أما رحيم فلا بأس. وأما باقي الأسماء بعض العلماء قالوا إذا كانت غير معرفة فلا بأس، وبعض العلماء قالوا ولو عرفت، لأن ليس العزيز كالعزيز، وليس البصير كالبصير، وليس العظيم كالعظيم، وهذه قاعدة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وأما ملاك فهذا مما لا بأس به، يجوز التسمية بملاك، وإن كان بعض العلماء كرهها، قالوا لأن هذا فيه مشاكلة مع قول المشركين بأن الملائكة بنات الله، فتسمية البنت ملاك قد يكون من هذا الباب، لكن الذي يظهر لي والله أعلم إذا انتفى القصد فما في بأس. قدوس هذه مكروهة، هذه قدوس يقول لأنها هي متعلقة لا تليق إلا بالله عز وجل، فاسم قدوس قالوا مما لا يليق، فكريهة والحنابل على وجه الخصوص. إذا أتى الرجل أهله فقال اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقته، هل يجزئ في حفظ المولود من الشيطان بدلا من الأذان؟ هذا وارد، يعمل هذا وهذا، يعني العمل بالأدلة الواردة كل في سياق، كل في سياق. ذكرنا العقل عن الولد بعد ما مات، راح علينا درس الأصول، اسم ملاك ذكرنا، هل يجوز التسمية باسم دانيال إسرائيل إلياس؟ نعم يجوز التسمية بدانيال، ويجوز التسمية بإسرائيل، ويجوز التسمية بإلياس، وهذه أسماء. دانيال اسم نبي، والمشروع والتسمي بأسماء الأنبياء مباح، وإسرائيل كذلك، ثبت أن أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان اسمه أبو إسرائيل وأقره النبي عليه الصلاة والسلام، وورد اسم إسرائيل في جملة علماء أهل الحديث، وأيضا إلياس لا بأس، ويوشع أيضا، وإن كان بعض العلماء يرى بأن بعض الأسماء هي لجنس معين، يعني ما العموم بعض الناس سبحان الله كأن الأسماء تضيق عليه، ما عنده إلا الاسم هذا، والله عز وجل قد فتح أبواب الأسماء، ما يأتي إلا اسم غريب جدا. ما هو الراجح في ضم الليلة لليوم؟ على العموم الأصل في مسألة إذا كنت العقيقة فيقال أن اليوم هو اليوم والليلة كاملة، إذا قلنا ما يسمى باليوم الذي يسمى يطلق يوم الجمعة ويوم الخميس كاملا. هل يصح دعاء للصائم عند فطر؟ نعم، الحديث في هذا صحيح. ما رأي فضيلتكم في إجراء امتحان في باب الزكاة؟ والله جيد، بس الجوائز عليك. ها يقول شيخ أنا اسمي طاها فهل أغيره؟ وما الراجح؟ ذكرنا لك يا طاها، وين طاها؟ لا ما تغيره، طاها اسم جميل، طاها وياسين كل هذه أسماء جميلة ما تغير. احنا ذكرنا الخلاف بس كراهة المالكية فقط. نعم يشترط السن، اشتراط السن في العقيقة ذكرناه. نعم. هل تجوز التسمية بفارس وإسكندر ووائل ونائل أبو نائل؟ كل هذه جائز ما عدا إسكندر، إسكندر ليس من أسماء المسلمين، مثل جورج وإسكندر هذه ليست من أسماء المسلمين. إذا اقترض الشخص العقيقة ثم مات سيكون عليه دين، فهل المفسد أن يموت عليه دين أكبر أو يترك العقيقة حتى يحتيه المال؟ تفاءل أنه ما يموت إن شاء الله، أن تفاءل أنه إن شاء الله ما يموت، وإذا مات هناك جواب. نعم. هل يجوز للعاقد أن يخرج مع زوجته علما بأن لم يدخل بها وهي ما زالت في بيت والدها، علما بأن والديها يرفضان ذلك لأن عادة البلد والقوم رفض ذلك؟ هو إذا عقد الإنسان على المرأة فهي زوجته شرعا، لو مات ورثته، ولو ماتت ورثها، وإذا حصل بينهما خلوة فيجرى عليه أحكام الزوجية الكاملة، أحكام الزوجية الكاملة. أما قضية رفض الآباء قبل خروج مع التي عقد عليها قبل إشهار الزواج فرفضهم رفض صحيح ويؤيدون على ذلك، لأنه حصلت لأنه حصلت حوادث، رجل عقد على امرأة ولما يدخل ما دخل بها بعد، يعني ما أعلن الزواج، فكان يخرج معها وحصل أن التقيا ثم حملت منه، فمات رجل في حادث، قصة معروفة، مات رجل في حادث والمرأة حامل، ثم صارت قضية من أين هذا الحمل، والناس لا يعرفون بأنه يعني دخل عليها أو خرج معها، حتى أهلها ما كانوا يعرفون ذلك، مع أن الأصل يجوز، ولكن هذه لما كان يترتب عليه مفاسد يمنع. ما الاسم المقدم من حيث الأفضلية، عبد الله أو الحارث؟ لا، عبد الله أفضل، عبد الله أفضل. إذا وصلني الطعام المعد للطلوع في الأربعين كيف أتصرف فيه؟ والله الأفضل هو تعليم الناس وتوجيههم ودلالتهم على ما فيه أفضل. يقال تصدقوا عن المولود، تصدقوا عن أنفسكم. ذكر بعض أهل العلم أن لفظ الشاة في اللغة لا يطلق إلا على الظأن فقط، فعلى هذا هل يجوز العقب الماعز؟ هو هذا المسألة نفسها الخلافية السابقة اللي ذكرناها مع الإبل والبقر، من أين نستدل أن التحنيك يورث الفصاحة وليس لدينا أثر أو نظر؟ التجربة، التجربة يقولون هذا، وكان يستخدم استعمل. ولماذا لم يثبت عنه أحد من الصحابة أنه حلك ولده بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هو الصواب بأنه لا يعني عدم الورود عدم الوقوع، فالنبي صلى الله عليه وسلم حنك، التحنيك الذي يظهر أنه ليس للبركة فقط، هو لا شك أن الرسول كان يبرك على الأطفال وتحنيكهم كان لهذا المقصد، المقصد هو تقوية الأطفال، وهي معروفة كانت عند العرب قديما معروفة. كم بقي من الوقت؟ واجد. هناك رجل هندي الأصل يريد أن يعلن إسلامه وهو موجود بخارج المسجد، هل يمكن أن يدخل الآن ليعلن إسلامه أم يكتفى بمجرد؟ لا، طيب إيش رأيكم يعلن إسلامه؟ طيب، وين الأخ السائل؟ جيبه. كيف يتصدق عن شعر المولود؟ بالذهب والفضة؟ لا، بالفضة، بالفضة. هل يجوز التسمية باسم ذبيح الله؟ هذه موجودة الأسماء، هذه الأسماء موجودة، وندعو حقيقة يعني جميع المسلمين من العرب والعجم إلى الحرص على الأسماء الجيدة الواردة، عبد الله، عبد الرحيم، عبد الكريم، الأسماء المعبدة هذه بالأسماء الحسنى، التعبيد بالأسماء الحسنى. أما غير هذا من الأسماء المركبة أو الأسماء المضافة هذه فتجتنب. قمت بذبح العقيقة في اليوم السادس وأولمت في اليوم السابع، فهل تجزي أم أنه يجب أن أعيدها علما بأني فعلت ذلك عن جهل؟ لا، لا ما تعيدها، لو ذبحتها في اليوم الأول لا بأس عليك. والأمر الثاني، نص الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن العبرة بالذبح لا باقتناء اللحم، يعني إذا ذبحت اليوم، إذا ذبح اليوم السابع فقد فعل الأفضل، ولو دعا الناس أو وزع اللحم بعد 3 أيام أو 4، العبرة بساعة الذبح لأن المقصود إراقة الدم. هل ورد شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في عدم كسر عظم العقيقة؟ لا، لم يرد شيء، وورد عن عائشة والحديث في هذا ضعيف. ما حكم التسمية بعبد الستار؟ الستار ليس من أسماء الله، من أسماء الله الستير، قال عبد الستير، أما عبد الستار، الستار ليس من أسماء الله. النسيكة هي النسيكة شعيرة، ذبيحة تحمل معنى الشعيرة، شعيرة مثلا النسك، هذا المقصود، هي ذبيحة لكن معناها ليست كباقي الذبائح وإنما هي شعيرة. ها؟ مثل هدي، هدي يقال نسيكة أو نسك.
رجل ترك العقيقة عن ولده بعد أن بلغ سنوات وقال له أن يعق عنه بعد
الوقت. أي نعم، هي حق، بقي حق للمولود على والده، خاصة إذا قلنا بأن يحبس عن الشفاعة، يحبس عن شفاعة والده، هذا على قول إن كان فيه يعني ضعف لكن يخشى منها. يبقى هنا في الأصل، هذه كلها استنباطات، هذه كلها استنباطات. نعم، والله الأفضل ترك من باب تعليم الناس وتأديبهم وتوجيههم، لأن لو أكل الأخيار والفضلاء لا أقروا، قالوا بأن هذا مشروع لأن أكل فلان وفلان. بعض الأحيان الترك والهجر يكون فيه تعليم وتأديب، فالطلوع ما ثبت، خاصة وأنه متعلق بشيء فيه معنى التعبد، في معنى التعبد تترك طلوع الأربعين. الذبيحة في بعد 40 يوم من الولادة تذبح للمولود. الجواز المطلق جواز جزء تسمية، ما ورد نص بالمنع، الأصل الجواز. هذا الذي يظهر، الذي يظهر نعم. يسمون ايش؟ نور الله وكذا. لا لا هذا ما يجوز، هذه الأسماء المضافة إلى الله عز وجل مثل نور الله، نور النعيم كذا، هذا ما يجوز.